بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوغ به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنب في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا هو الأصل الرابع من الأصول الستة التي فيها بيان العلم والفقه وأهليهما، وبيان من تشبه بهؤلاء وليس منهم. وهذا الأصل نتكلم على فقراته شيئا فشيئا. قوله بيان العلم، العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، هذا المقصود من العلم، علم الكتاب والسنة. وإلا في العلوم كثيرة ومختلفة ومتنوعة، لكن لا علم له فضله المطلق إلا علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. وأما غيره من العلوم فهو إما أن يكون محرما كتعلم السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم، فإن هذا يعتبر علما لكنه من العلوم المحرمة. يعلمون الناس السحر، الله عز وجل يقول يعلمون الناس السحر فهو علم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعند أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فسمى التنجيم علما، وجعل التنجيم شعبة من شعب السحر، فإذا هو يتعلم. فهذا من العلوم المحرمة لا تجوز بتاتا، لا يجوز تعلم السحر ولا غير ذلك من العلوم الفاسدة. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. خرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وجاء من حديث أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة منقل بن هادي الوادعي رحمه الله. ومن العلوم ما هو مباح، من العلوم ما هو مباح، علم الطب، الهندسة ونحو هذه العلوم، لكن بمقاصدها قد يجد أجرا وقد يجد شرا، يجد أجرا وقد يجد وزرا. فمثلا رجل يتعلم الطب ويدرسه من أجل أن ينفع به المسلمين، فلا يحتاجون إلى الذهاب إلى دول الغرب ولا إلى بلاد الكفر، فيقول: أنفع نفسي وأمتي، أنفع نفسي ومجتمعي من أجل أن لا يذهبوا. فهذه هي نيته وهذا هو مقصده. فإن هذا التعلم وإن كان في أصله مباحا فإنه بهذه النية يكون محصلا للثواب والأجر. شخص آخر يتعلم الطب من أجل أغراض أخرى، من أجل أغراض أخرى، مثلا من أجل يعني تحصيل المال، لكن بلا خيانة وبلا غش، هذا جائز، هذا جائز. أو آخر يتعلم الطب من أجل أمور شهوانية، فهذا يلقى وزرا بسبب هذه النية، بسبب هذه النية. وهكذا إذا كان ما يتعلمه لقصد الضرر ونشر الشر فهذا يلحقه بذلك الوزر. أما إذا كان شيئا مباحا لا ينصر به دين الله ولا يخذل به شرع الله، وإنما شيء مباح، شيء مباح، فهذا يعتبر من اللغو، يعتبر من اللغو، لا أجر فيه ولا وزر، لا أجر فيه ولا وزر. فإذا العلوم مختلفة، العلوم مختلفة، لكن العلم الذي له فضله ومكانته على الإطلاق هو علم الشريعة، هو علم الكتاب والسنة. لكن كثير من الناس صار يطلق العلم على الأحياء وعلى الفيزياء وعلى الهندسة وعلى الكيمياء وعلى الطب وعلى وعلى إلى غيره، وهذا ليس بصواب. فإن ال في إدخالها على لفظة علم لا تطلق إلا على العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، نعم، لا تطلق على غيره من علوم الدنيا. فذاك يقال فيه علم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء، وهكذا. فيكون لابد أن يكون موضحا مبينا، فلا تقول العلم يقول كذا، العلم يقول كذا، بهذا الإطلاق هذا التعبير يعتبر تعبيرا خاطئا. وإذا عرفنا أن العلم عند الإطلاق والذي فيه المدح والثناء هو علم الشريعة، فليعلم أن المصنف رحمه الله إنما أورد هذا الأصل لماذا؟ لماذا؟ لأن الدين مبني على العلم، الدين مبني على العلم، فإذا لم يكن علم فلا دين. فأنت تريد الدين، تريد التوحيد، تريد الصلاة، تريد الزكاة، تريد الصيام، تريد الحج، هل ستعرف هذا بغير العلم؟ الجواب لا، لابد من العلم. وهكذا تريد حق الوالدين وحق الأرحام وحق الأبناء وحق الجيران وإلى آخره، كيف ستعرف هذه الحقوق إلا بالتعلم؟ فإن العلم التعلم. فلما كان الدين مبنيا على العلم فكان العلم أصلا أصيلا مطلوبا في هذا الدين، لأنك لا تصل إلى الدين إلا بالعلم. والله سبحانه أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يزيده من العلم، وقل رب زدني علما. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا عرفت العلم فإنك ستعرف أهله، وإذا عرفت أهله أمنت من شر من تلبس بثياب العلم ولم يكن من أهله وحملته. لأنك إذا لم تميز بين العالم بحق والعالم بباطل فإن الضلالة ستلج قلبك، وإن الضلالة ستجرك إلى زبالة الأهواء والمعاصي والبدع، بل ربما إلى الشرك عياذا بالله من ذلك. فلهذا العلم أصل أصيل، إذا عرفته عرفت حملته ممن كانوا يعني يتزيون به وليسوا من آله، فلا يحصل اختلاط بين علماء الحق وعلماء الباطل وعلماء الخير وعلماء الشر. أما إذا لم يكن هناك تمييز فقل كلهم يقولون قال الله، كلهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يلبس عمامة، كلهم معه مسواك، كلهم ثوب قصير، كلهم يصلي في الصف الأول، كلهم يقرأ القرآن، هذا سيحصل الاختلاط بين الحق والباطل. لكن إذا عرفت العلم ودلائله، عرفت حملته وأوعية ممن تشبه بهم وليس منهم. نعم. والعلم لغة هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقيل العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. وقيل العلم مستغن عن التعريف، ما يحتاج إلى تعريف، فلان يعلم فلان يجهل، فمن علم شيئا فهذا حصل علما ومن لم يعلم فهذا جاهل. والعلم ضده الجهل، العلم ضده الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي يعني يعرف أنه جاهل، يعرف أنه جاهل فهو يسأل ويتعلم ويطلب العلم. والجهل المركب هو الذي يجهل ويظن أنه يعلم، يجهل ويظن أنه يعلم أو يدعي أنه يعلم ويحسب في نفسه أنه يعلم، فهذا جهل مركب، جهل مرتين، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا مصيبة. هذه مصيبة. نعم. ومما سمعناه من شيخنا العلامة الغديان رحمه الله أنه قال في العلم والجهل على أربعة أقسام: رجل يدري ويدري أنه يدري، قال فهذا عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا يعني ناس فذكروه أو فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا أحمق فاصفعوه. نعم، هذا مصيبة. إنسان جاهل يقول أنا جاهل، لكن الذي يظهر العلم هو ما هو عالم. هذه المشكلة، هذه المصيبة، هذه التي تحصل بها يحصل بها التمزيق والتفريق. نسأل الله السلامة والعافية. ما بقي إن شاء الله في الكلام على لفظة العلم يكون إن شاء الله في درس قادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.